العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا عند قول أبي داود رحمه الله باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. ما زلنا بنتكلم تحت هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند هذا الباب، هو باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجنا وهن تفلات. قال: ولكن يخرجنا وهن تفلات. فأيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. قال ابن له: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن. فقال فسبه وغضب وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن؟ فسبه وغضب عليه. فمن خلال هذه الترجمة التي يترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله ما جاء في خروج النساء إلى المساجد وجواز هذا الأمر، وجواز هذا الأمر بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: استدل بعض أهل العلم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله على أنه ليس للزوج منع الزوجة من الحج، لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساجد وأعظم هذه المساجد حرمة. قال: فلا يجوز للزوج أن يمنع من الخروج إليه، لأن المساجد كلها دونه، وقصد هذا المسجد واجب كما استدل بعض أهل العلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبالتالي ظاهر الرواية عدم منع الرجل لامرأته إن ذهبت إلى المسجد، ولكن كل ذلك يتوقف أيضا على إذنه. ليس معنى هذا الكلام هو إلغاء إذن الزوج في ذلك، ليس معنى الكلام إلغاء إذن الزوج في ذلك، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الرجال على أن يأذن للنساء إن خرجنا إلى المسجد، إن خرجنا إلى المسجد. ولكن ليس المقصود من ذلك أن صلاة المرأة في المسجد أفضل من صلاتها في بيتها، ولكن معلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وأن في بعض الأحيان الإنسان بيظن أن المرأة تصلي في المسجد حتى لا تحرم من هذه الدرجات، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة بتفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة، فيظن البعض أن المرأة محرومة من ذلك الأجر، يبقى البعض بيظن أن المرأة بتحرم من ذلك الأجر. نقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، لكن نقول أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، وأن وجوب الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، ولكن صلاة المرأة في بيتها أفضل، يبقى في الثواب والأجر أفضل. نقول كفى الامتثال، يعني كفى الامتثال. طبعا الحساب عندنا نحن يعني نقوم بعد ذلك الأمر أو حساب هذا الأمر أن دي صلاة جماعة ولها هذه القيم والوزن عند ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طاعة المرأة لربها وامتثال المرأة لأمر ربها سبحانه وتعالى يعقد لها هذا الثواب، يعقد لها ثواب. قلنا قد يكون ذلك الثواب في امتثال المرأة لبيتها وصلاة المرأة في بيتها أفضل بكثير من ذلك الثواب الذي يتحصل عليه الرجل من صلاة الجماعة. دي مسألة. الأمر الآخر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى الرجال والنساء، بينا النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، يبقى النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. نقول صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، قلنا زي الجهاد هذا واجب على الرجال دون النساء، حضور الجنازة هذا الرجال دون النساء. يبقى هنجد أن الشارع فرق في بعض الأحكام بين الرجل والمرأة. امتثال المرأة الأمر ربها سبحانه وتعالى يعقد لها ثوابا عظيما، قلنا لأنها معظمة لأوامر ربها سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجال أن يأذن للنساء إن أردنا أن يخرجنا إلى المسجد. وطبعا خروج المرأة للمسجد يكون باستيفاء الشروط، يبقى في شروط أيضا لابد من استيفائها، يبقى عند ذلك نأمن الطريق وكذلك ألا يكون هناك مفسدة أو فتنة. والمرأة أيضا تخرج في زيها، يبقى المرأة بتخرج في زيها وكذلك بنأمن عليها الطريق ونأمن أيضا من الفتن والفساد. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن ليخرجنا وهن تفلات، أي غير متطيبات، لأن المرأة لا يجوز أن تمس من ذلك الطيب ثم يعني تسير في طريق الرجال. وإلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن بدأ هذا الطيب من المرأة وشم ذلك الطيب عن طريق الرجال فأيما امرأة تعطرت ثم ظهر منها ذلك الطيب فهي زانية كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن دي دعوة، يعني هذه دعوة إلى الفاحشة. دايما كده بنقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الزنا. يبقى مقدمات الأشياء، مش هنقول الله المطلوب عدم الوقوع أو تحريم الوقوع في هذه الفعلة، لا، كل المقدمات التي تفضي إلى ذلك الأمر. لذلك كما يقول العلماء أن ما يفضي إلى حرام بيأخذ نفس الحكم، وأن الوسائل لها حكم المقاصد. يبقى الوسائل لها حكم المقاصد، وبالتالي كانت دي وسيلة هتفضي إلى فعل الحرام يبقى هذه وسيلة محرمة، يبقى الوسيلة دي محرمة. قلنا الوسيلة منفصلة عن المقصد يبقى نقول والله هذا شيء ليس فيه حرام، كما مثلا العنب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. نقول طب بيع العنب كده منفصل عن هذه المسألة، حلال، يعني هذا طعام حلال وبالتالي يبقى البيع والشراء فيه حلال، ولكن لما تم بيعه حتى يستخدم بهذا الاستخدام السيء المحرم فعند ذلك نقول يبقى هنمنع البيع، يبقى هنمنع هنا البيع، بيع محرم. طب يا ترى قلنا ليه بيع محرم؟ هو العنب حرام؟ نقول لا، العنب ليس بحرام، ولكن هو تم بيعه حتى يستعمل في محرم وبالتالي بياخد نفس الحكم. عشان كده نقول ان الوسائل لها حكم المقاصد، يبقى هي ترى اللي حوصلنا لذلك، يبقى البيع والشراء لذلك العنب. فأي وسيلة تفضي إلى حرام حنحكم عليها بالحرمة، قلنا لأنها حتفضي إلى ذلك المحرم. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة لا تخرج متعطرة ثم ذكر وشدد في ذلك النهي، وأن أيما امرأة مرت على رجال متعطرة فهي زانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أي فعلة حتقرب إلى الفواحش أو تقرب إلى تلك المحرمات فعند ذلك نقول أنها وسيلة تفضي إلى حرام وبالتالي حتحرم عند ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل يأذن لمرأته، وطبعا الإذن كما بينا تخرج بهذه الصورة في زيها، وكذلك نأمن عليها الطريق ونأمن أيضا عدم طرق الفساد على تلك المرأة، وإن خرجت لا تخرج متطيبة، لا تخرج متطيبة أو متعطرة. ولذلك أيضا قال إنما أمرنا بذلك ونهينا عن التطيب، قال في رواية لئلا يحركنا الرجال بطيبهن، ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداع الشهوة، قال كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. يبقى أي صورة من هذه الصور يبقى نقول أنها صور ممنوعة، صور ممنوعة. إن كان الشارع أذن للمرأة أن تخرج إلى الصلاة يبقى قلنا معنى ذلك الكلام لابد ان هي تمتثل لاوامر ربها سبحانه وتعالى. لذلك ما قال لئلا يحركنا الرجال بطيبهن ويلحق بالطيب ما في معناه. يبقى قال عشان ما تحركش الرجل بالطيب، قلنا دايما كده هذا طيب حيفوح من تلك المرأة حيتجه بنظري الى المرأة. وكذلك ايضا لا نأمن ان الرجل يكون ضعيف القلب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين ونهى المرأة أن تخضع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة بالخضوع بالقول، قلنا لماذا؟ حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، قلنا لأن صوت المرأة أيضا له رنين في أذان الرجال، يعني صوت المرأة له رنين في أذان الرجال، فالمرأة قد تكون حسنة الصوت وبالتالي إن تكلمت قد تتقعر في كلام فيطمع الذي في قلبه مرض كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة عورة، المرأة متاع، يبقى نقول المرأة متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، يبقى المرأة متاع، يبقى هذه المرأة لاستمتاع الرجل، فعلى ذلك نقول يعني لا نستثني جزء من المرأة، يبقى المرأة متاع. قلنا قد يستمتع الرجل ويطرب الرجل بصوت المرأة العذب، وبالتالي نقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المرأة إن تكلمت مع رجل أجنبي لا تقعر في كلامها ولا تخضع بالقول، قلنا مخافة أن يطمع الذي في قلبه مرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا حنجد أن الرجال يعني قد لا يصرف بصره عن المرأة إن شم منها هذه الريحة أو الزينة التي تظهر منها، إن رأى منها الزينة التي تظهر منها أو شم منها تلك الرائحة التي تظهر منها. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة لو خرجت يبقى ممنوع أن تتطيب، ممنوع أن تتطيب، ولكن قلنا أن هذه رواية لا تمنع أن الرجل له الحق في منع المرأة أو في الإذن للمرأة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للرجال أن الأفضل ألا يمنعنا الزوجات. قلنا الكلام ده كله أيضا بيزم من خلال المصلحة والمفسدة، يزم من خلال المصلحة والمفسدة. نقول يبقى هنا لما تخرج المرأة هتخرج إلى درس من دروس العلم الذي تستفاد من خلاله، وكذلك يرى أثر ذلك على حال المرأة. قال أيضا لا تمنعوا نساءكم مساجد وبيوتهن خير لهن، يبقى ذكر على ذلك وبيوتهن خير لهن، يبقى صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد، إن عشان لا تظن أن هي الصلاة في المسجد أفضل على أساس أنها تحصل على هذه الدرجات التي تفوق بها صلاة الفجر، نقول لا. مع ذلك بالنسبة للمرأة صلاة المرأة في بيتها أفضل، يبقى أفضل من ذلك الأمر أفضل، نقول هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى مش على حسابات الناس، يبقى نقول هذا فيما يختص بالرجال. يبقى صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته منفردا ب27 درجة، يبقى نقول الكلام ده على الرجال. طب نقول يا ترى بالنسبة للمرأة، نقول أن صلاة المرأة أفضل من صلاتها في المسجد، يبقى معنى كده أن عبادة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، يبقى إن كان ده ثواب حيعقد للرجال في صلاة الجماعة يبقى حيعقد أيضا ثواب للمرأة لامتثالها لأمر الشارع. ودايما كده إن إحنا لابد أن نتأكد ونؤكد من داخل النفس إن امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى فيها النجاة، امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى فيها النجاة. وبالتالي نجد أن المرأة لا تقوى على أن تخرج إلى الحج أو العمرة منفردة دون محرم، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن المرأة تكون يعني مستوفية لكل الشروط غير أنها لا تجد المحرم الذي يخرج معها في سفرها إلى الحج والعمرة، دي طاعة من الطاعات، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كأم ولدته أمه. نقول والله دي طاعة، يبقى الإنسان يسعى إليها، هذه طاعة يغفر من خلالها الذنب حتى كبائر الذنوب كما قال ورجح ذلك العلماء. يبقى الإنسان لما يخرج إلى الحج فلم يرفث أو يفسق عاد كأم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عبادة يسعى عليها الإنسان، ولكن نقول في حق المرأة لابد من توافر المحرم. يبقى المرأة ينطبق عليها كل الشروط، استوفت كل الشروط غير أنها ليس معها محرم يخرج معها في سفرها إلى الحج أو العمرة، يبقى عند ذلك نقول تمكث في بيتها، نقول الله هيدي عليها الثواب دوت، نقول لا، دي امتثال المرأة لأوامر ربها سبحانه وتعالى، نقول يفوق ذلك، مجرد امتثالها يبقى يفوق ذلك. يبقى البعض لما بيذكر ان المرأة لو خرجت في يعني منفردة يبقى نقول الحج صحيح او العمرة صحيحة بس مع الاسم، يبقى نقول العمرة صحيحة مع الاسم، الحج صحيح مع الاسم. قلنا البعض قد يستهين بذلك الكلام يقول اذا مع الاسم، طالما يصح مع الاسم ما فيش حرج تخرج. نقول يا ترى انت تضمن هذا الاسم قد يفوق الحسنات التي تتحصل المرأة عليها من خلال قيامها بأديها بتلك العبادة. فعلى ذلك يبقى لابد ان احنا نعظم شعائر الرب سبحانه وتعالى ونعظم حرمات الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك المرأة لا تخرج امتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر منفردة. قلنا حتى لو كان سفر حج او عمرة، على الرغم من ذلك الثواب معقود للحج المبرور، ولكن نقول طاعة المرأة الربية اولى واوجب، وبالتالي امتثال المرأة او الرجل لأوامر ربه سبحانه وتعالى او اوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيه النجاة. السنة دايما فيها النجاة، لذلك قال لا تمنعوا نساءكم مساجد ويوتهن خير لهن. ثم ذكر ايضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء الى مساجد بالليل، فقال ابن لابن عمر رضي الله عنه والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن. فعلى ذلك اعترض كأنه قابل ذلك القول بهذا القسم، قال والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا أي فسادا وخداعا وريبة، قال يعني كأنها تعمل كده حجة الخروج للمسجد ومعرفش تعمل ايه. يعني ده معنى كلام ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يبقى قال والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، قال أي من جهة الفساد والخداع والريبة. فأنكر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على ابنه، قلنا ممكن يكون قال ذلك الكلام مما رأى مثلا من فساد النساء أو غير ذلك، مع أن ده في القرون الفاضلة كما هو معلوم، يعني هذا كان في القرون الفاضلة، ولكن قد وجد بعض التسيب من النساء فلعله قال هذه المقولة. ولكن نجد أيضا أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنكر على ولدي أن يعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة حتى لو ظهر هذا الأمر. يبقى ده معنى الكلام، قلنا لأنه أقسم أنه هو لا يمنع النساء، قال والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن فسبه وغضب عليه، وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن، كأن لما اعترض كده على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ابن عمر رضي الله عنهما لتصريح بمخالفة الحديث. قال وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ولدي تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه، يبقى فيها تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه، يبقى ممكن إنسان كده بيعترض على العالم بهواه. ودي صور أيضا، يعني هذه صور مرئية، لعلنا ذكرنا قبل ذلك رواية جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، فقال رجل من القوم هذا لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك ومن كان أوفر منك شعرا. يبقى اعترض عليه لما قال هذا لا يكفيني، جابر رضي الله عنه بيتكلم عن المقدار الذي كان بيستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل بالصاع، فهذا رجل مقام يستمع إلى المقولة ويعترض على جابر بن عبد الله أو يقول والله هذا لا يكفيني هذا لا يكفيني، وبالتالي قال هذا لا يكفي رأسي غسل رأسي، فاعترض عليه جابر رضي الله عنه وقال هذا كان يكفي من هو خير منك ومن كان أوفر منك شعرا، أي كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا على ذلك إنكار على من اعترض على العالم بهواه، بدأ اعتراض ده على العالم بهواه، فأخذ العلماء أن من اعترض على العالم بهواه أيضا يقرع ويوبخ، لأن في أحيان كثيرة لما بيرد الإنسان هذه الأحكام بيردها كنتاج لعقلي وكنتاج لرأي كما يرى. لذلك نتذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كانت دين بالرأي لكان المسح من أسفل الخف أولى من المسح من أعلى، قال ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. يبقى نقول لو كان الدين كده بالرأي نقول والله كان ايه المسح على اسفل النعلين اولى من المسح على ظهر النعلين. ولذلك علق علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقال: ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وذكرنا كلام ابن ابي زناد رحمه الله لما قال ان كثيرا من السنن وجوه الحق لا تاتي على خلاف الراي، ان كثيرا من السنن وجوه الحق لا تاتي على خلاف الراي. وذكر ذلك المثل، قال منها يعني الحيض، منها الحيض، فان المراه بتقعد عن الصلاه والصيام في الحيض ثم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاه. قلنا على الرغم ان هو المانع الذي منعت المراه من اجله عن الصلاه والصوم كان هي حاجه واحده الحيض، لما رفعت الحيضه نقول فرقنا ما بين العبادات اللي هي اقعدت المراه اساسا، يبقى المراه قعدت عن الصلاه والصيام بسبب الحيض، لما رفعت الحيضه نقول والله حاجه من اثنين، اما تؤمر بالصلاه والصيام اما لا تؤمر لا بالصوم ولا الصلاه. ولكن الشارع فرق فقال عند ذلك حتؤمر بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاه. ولذلك عائشه رضي الله عنها لما سئلت وطرح عليها ذلك السؤال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه، قال: كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقضي الصلاه الصوم ولا نقضي الصلاه. مساله فيها امتثال، والله الشارع فرق ما بين الامرين، فرق ما بين دهيت ودهيت، قال ان المراه اساسا لا تصلي ولا تصوم في حال الحيض، وبعد كده لما تطهر من الحيض قال تقضي الايام اللي عليها من الصيام ولكنها لا تصلي، سقطت الصلاه تماما عنها ولم يسقط الصوم، وبالتالي عده من ايام اخرى هينطبق على هذه المراه. ولذلك بينا ايضا ان الشارع فرق ما بين بول الجاريه التي لم تطعم الطعام وبول الصبي الذي لم يطعم الطعام، ده تطهيره غير تطهير البول الجاريه. بول الجاريه حتى لو لم تطعم الطعام يكون بالغسل، وبول الصبي الذي لم يطعم الطعام يكون بالنطح كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا نقول لما وكيف، يا ترى ليه، ايه الحكمه من ذلك؟ نقول المسلم يبحث عن ذلك، كل اساسا اللي بيبحث عنه المسلم اوامر رب سبحانه وتعالى، السنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم كما بينا خلقه سمته مع كلام رب سبحانه وتعالى، سمعنا واطعنا، يبقى احنا بنسمع ونطيع، ده المسلم الاستسلام والانقياد لاوامر رب سبحانه وتعالى. مش شرط كل فعله لابد ان تعلل او يذكر منها ايه الحكمه، الحكمه من تحريم كذا، الحكمه من امر بكذا، يعني على ذلك نقول انت عبد، وبالتالي العبد من خلق العبد المسلم السمع والطاعه. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، يكتب له الفلاح والسعاده في الدارين في الدنيا والاخره. امتثال، قلنا امتثال، امتثال الانسان لاوامر ربه سبحانه وتعالى. فالسمع والطاعه هذا خلق المسلم، هذا سمت المسلم. اما غير المسلم المنافق او الفاجر فكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى انه هيعوض ربه سبحانه وتعالى على حرف، ده حاله دايما حاله. ونجد ان المنافق لما يدعى للكتاب والسنه والله لو كان هو هيوافق الهوى يبقى تحاكم، ان لم يوافق عند ذلك لا يتحاكم، كان هواه هو الذي يسيره، هواه اساسا هو الذي يتحكم فيه، هو الاله الذي يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى حال الانسان الامتثال لاوامر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك اخذ من هذا من انكار عبد الله بن عمر على ولده تاديب المعترض على السنن برايه. وذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الرجل الذي اصر على مخالفه السنه، دعا على الرجل الذي اصر على مخالفه السنه وقال ما منعه الا الكبر. ما ايه اللي منعه من قبول الامر؟ الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل كل بيمينك وكان ياكل بشمالك، قال لا استطيع، قال لا استطعت، فما ردها الى فيه، فقال ما منعه الا الكبر. يبقى ناخد بالنا كده الكبر، ساعات كده يبقى الكبر والعناد والتعنت بياخذ بذلك الانسان الى الدمار والهلاك، فنحذر من الكبر او الاعتراض والتولي الاعراض عن اوامر رب سبحانه وتعالى. قال وتاديب الرجل ولده وان كان كبيرا اذا تكلم بما لا ينبغي، وجواز التاديب بالهجران. يبقى تاديب الرجل لولده حتى لو كان كبيرا، حتى لو كان كبيرا، بل يعني نقول ان تاديب الرجل لابنته حتى لو كانت في بيت زوجها، تاديب الرجل لابنته حتى لو كانت في بيت زوجها كما فعل ابو بكر رضي الله عنه مع عائشه رضي الله عنها. يبقى تاديب الرجل لولده حتى لو كان كبيرا إذا أتى بما لا ينبغي، أو كذلك تأديب الرجل لابنته حتى لو كانت متزوجة، وجواز التأديب بالهجران، جواز التأديب بالهجران، ولكن طبعا تأديب بالهجران إن أتى بالنتيجة المرجوة، إن أتى بالنتيجة المرجوة. يبقى هي لها قياسات، قلنا قد يأتي بقى الهجران نقول فجور فيه وزيادة في الشر، يبقى في الحالة دي مفيش هجران، قلنا تقليل للشر والفساد، وتقليل الشر والفساد طاعة لله سبحانه وتعالى، تقليل الشر والفساد طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى والله لو كان الهجران ده من أصلي حيمنع ذلك الشر، يبقى حنعالج بالهجران، إن لم يأتي إلا بمزيد من الشرور يبقى لا نعالج بهذا الأمر، قلنا حتى لا يزداد الشر، لأن يعني تقليل الشر والفساد هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. قال فما كلم عبد الله حتى مات. يبقى في ورد في الروايات كده جواز تأديب الهجران، لأن ابن عمر رضي الله عنهما ما كلم ولده الذي تكلم بذلك الكلام حتى مات. قال وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير. يبقى نشوف توجيه العلماء، فقالوا التأديب بالهجران، ولكن قال يا ترى ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكلم ولده حتى مات، فقالوا إن كان هذا محفوظ ده ثابت الكلام ده، قال يبقى احنا الاحتمال ان الموت يعني عجل احدهما، عجل احدهما، يبقى ان الموت اتى لحديمة وبالتالي لم يتمكن ايه يعني من الكلام او الرجوع بعد ذلك. يبقى كان عقب هذه القصة بيسير بزمن يسير اتى ذلك الموت الى احد الفردين، وبالتالي قال لم يمهله حتى يعني ينتهي ذلك الهجران. قال بعد ذلك باب اخر، وباب التسجيل في ذلك. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أمنعه أو منع أو منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. قال أيضا في رواية أخرى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. يبقى قال فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال باب التسجيد في ذلك الأمر. تقول عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. فقال يحيى فقلت لعمرة يبقى منعه نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. قالت ما لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من الزينة والطيب وحسن الثياب وغير ذلك. قلنا يبقى دي المرأة لو خرجت يبقى لها لباس شرعي يبقى لا تتعدى ذلك الملبس، وكذلك أيضا خرجت لا تخرج متطيبة ولا متزينة، وكذلك يعني لا يصدر من الأصوات التي فيها التقعر أو الخضوع بالقول، وكذلك أيضا لا تتزين لا في ملبسها ولا أي نوع من أنواع الزينة ينبغي أن تظهر منها المرأة، أن حتى لا يلتفت إليها الرجال، أن حتى لا يلتفت إليها الرجال. فقالت عائشة رضي الله عنها لو أدرك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمنع النساء من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ونساء بني إسرائيل كما ورد في الروايات كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن الرجال في المساجد، فحرم الله علينا المساجد وسلط علينا الحيضة. يبقى كانوا كده بياخدوا عشان المرأة تبان طويلة كده وفرعة، فكان بيتخذن أرجلا من خشب، أرجل من خشب زي ما المرأة كده بتلبس الحذاء اللي هو ايه بكعب عالي، يبقى كعب عالي يبقى ده نقول ان هو يظهر المرأة ده نوع من انواع الخداع، يعني هذا نوع من الخداع. وكذلك ايضا لا شك ان الكعب العالي ده لا تستطيع المرأة ان تتزن، ان صارت في الطريق لابد من التمايل، يبقى لو صارت في الطريق لازم يحدث نوع من انواع التمايل. وكذلك ايضا نقول للمرأة تظهر بغير ايه حجمها الاساسي، فيبقى نقول والله لما المرأة تكون هتلبس الكعب العالي قلنا ممكن تبان كده ان هي يعني طويلة شوية وفرعة شوية، فنقول على ذلك يبقى ايه قد يغتر بها الرجال على ما يرون من حجم عظامها. وكذلك قلنا المرأة لما تلبس الكعب العالي ده هتتمايل، قلنا لانها لا اتزان، فهيبقى نوع من انواع التمايل في ذلك البدن، كل دي فتن أساسا. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب منع نساء بني إسرائيل إلى المساجد كان بذلك السبب. قال: كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن الرجال في المساجد، يتعرضن الرجال في المساجد. قال: فحرم الله علينا المساجد، وسلط عليهن الحيضة، سلط عليهن الحيضة. مع أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحيضة، يبقى هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله في النساء، في النساء بصفة عامة، في حواء، يبقى هذا أمر جعله ربنا سبحانه وتعالى في حواء، ولكن كان ده عبارة عن عقوبة بالنسبة لنساء بني إسرائيل. يبقى الحيضة دي كانت عقوبة لنساء بني إسرائيل، زي ما نقول كده الطاعون كان عقوبة لهؤلاء، ولكن في حالنا معلوم أن الطاعون، يبقى هذه من أصيب الطاعون فمات كانت شهادة، كانت شهادة، يبقى نقول نفس الجاءه، ولكن كان عقوبة على بني إسرائيل، ولكن على هذه الأمة من مات بالطاعون فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل كانت الحيضة بقى طالت عليهن أو غير ذلك من الأمور، ولكن كانت عقوبة أيضا هذه الحيضة على نساء بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا إن كان موقوفا لكن حكم حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي. قال: وتمسك البعض بقول عائشة بمنع النساء مطلقا. البعض قاله، شوف عائشة بتقول: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعنا المسجد. وبالتالي قالوا تمسك البعض كده بكلام عائشة، قالوا إذا نمنع النساء من المساجد. قال: وهذا كلام فيه نظر، إذ لا ترتب على ذلك تغير الحكم، لأن علاقته على شرط لم يوجد، بناء على ظن، هي ظنته عائشة، ظنت كده. لو كان الحال ده حال النساء، يعني هو الحال الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لمنع النساء من الخروج، لمنع النساء من الخروج، ده ظن عائشة، هذا ظن عائشة. وبالتالي نقول إن هو إلا وحي يوحى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى نقول إن كان النبي يعني لا يعلم ما سيحدث في المستقبل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم. يبقى البعض لما يقول يعني مثلا الرخصة في السفر في الصوم، يبقى الرخصة كده للمسافر في رمضان أن يفطر. قال: والصداء لما كانوا بيسافروا على الجمال وكانت الطرق غير ممهدة، فكان بيقطع المسافة مثلا من المدينة إلى مكة، نقول بيقطعها في أيام، وأنه عورة الطريق، وكذلك أيضا صعوبة الدابة. أما الآن نقول يعني فهي عبارة عن لحظات، يعني لحظات بسيطة، بينتقل من بلدة إلى أخرى، وسيد مواصلات مريحة. فالبعض ظن ذلك الكلام، لا، السفر هو السفر، سواء إن الشارع لم يذكر لا وسيلة أساسا مريحة ولا وسيلة غير مريحة. قالوا: لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن وسعته مريحة، يبقى كان هيمنع الرخصة. نقول: لا، ده حكم، حكم أحكام الرب سبحانه وتعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، ولكن الله تعالى يعلم، فده تشريع، يعني هذا تشريع، فمش معلق على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الصبر والصبر، وسيلة مريحة وسيلة غير مريحة، الصبر والصبر. ونجد أن الصبر رخصة للفطر في رمضان، قلنا حتى لو كان ينتقل من مكان لمكان، قلنا في سرعة باهرة، وكذلك كانت وسيلة مريحة، ولكن هذا مسافر، إذن له تلك الرخصة كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال البعض، تمسك البعض بقول عائشة بمنع النساء مطلقا. قال: في نظر، إذ لا ترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد، بناء على ظن ظنته عائشة، فقالت: لو رأى لمنع. فيقال عليه: لم يرى ولم يمنع. يبقى يرد على كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلاهما يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضا فقد علم الله سبحانه وتعالى ما ستحدث النساء، فما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنعهن. يبقى لو قلنا والله لو كان الأمر ده هيتعلق عليه فعلا منع النساء، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، منها قال: ونساء كاسيات عاريات. فعارف أنه النساء هتحدث أي أمورهم، فعلى ذلك لأنه أخبر بما سيرد في المستقبل، وكل ده طبعا بوحي من رب سبحانه وتعالى. صنفان من أهل النار لم أرهما، قلنا منها: ونساء كاسيات عاريات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لا تمنع إماء الله مسجد الله، ونقول في أساسا صنف من أهل النار لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات لا يجدن ريح الجنة. الكلام ده بيتكلم عن نساء المسلمين، يعني نقول والله ده نساء الكنصار، لا، ده نساء المسلمين، يعني يعني ده نساء المسلمين يحرمنا من دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى نقول لما قال ان المرأة يبقى تخرج الى المسجد إن يأذن لها زوج في ذلك، يبقى نقول الله باستيفاء الشروط المشروعة. يبقى كل الشروط الشرعية لابد من استيفائها. نقول المرأة لا تتقعر في الكلام وهي سيرة، يقول والله المرأة لما تخرج لا تخرج متطيبة، ايضا لا تأخذ بحر الطريق ولكن تنحاز الى جانب الطريق، وكذلك ايضا يعني نأمن عليها الطريق ونأمن عليها من الفساد، بالاضافة ان هي تتزيى بالزي الشرعي، لا تخالف في ذلك، لا تخالف في ذلك. اي مخالفة يبقى على ذلك الاصل فيها المنع. يبقى نقول الاصل كده كأن الاصل المنع ولا تخرج الا بالاستفاء هذه الامور. يبقى كأن الاصل كده ان المرأة لا تخرج، وقرنا في بيوتكن كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، الاصل ان المرأة تقر في بيتها، وان خرجت يبقى تخرج بهذه الشروط التي ذكرناها. يبقى معنى لا تمنع ما الله مساجد الله ان تخرج المرأة بما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون محدثة لفتنة او لا تتعرض لفتنة، بالاضافة ان احنا نأمن عليها من الطريق. ثم ذكر ايضا لنا رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها. كل ما المرأة تصلي في مكان اصطر لها كل ما يكون افضل. يبقى كل ما المرأة كده تصلي في مكان اصطر في بيتها كلما كان افضل. يبقى ده المطلوب من المرأة الستر، ان حتى عند اداء العبادة يبقى المرأة مخفية، وان حتى اداء عند اداء هذه الصلاة فافضل مكان تصلي فيه المرأة الصلاة ان يكون في مخدعها. يبقى في نقول في مكان نقول بحيث ان هو لا يقطع عليه احد، وان ممكن تصلي في اي مكان في مثلا في الدار بتاعتها في بيتها، ولكن نقول في المكان اللي هي اساسا لا يدخل اليه يعني اي انسان، يبقى هذا ايه امن، هذا امن وده افضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى الكلام مرة تتخير هذا المكان الخفي، يبقى هذا المكان الخفي قلنا حتى لا تظهر ولا تبدو بصفة عامة للرجال. ثم ذكر رواية ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا هذا الباب للنساء، لما حيتخذ ذلك الباب للنساء ان حتى لا يختلطن برجال عند الدخول الى المسجد او الخروج من المسجد. فمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى باب وقال لو تركنا هذا باب للنساء، عند ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يدخل منه حتى مات. يبقى هذا باب النساء، باب النساء يبقى خلاص لا يصلح ان احنا ندخل منه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الامتثالي ما دخل من ذلك الباب حتى مات. ثم ذكر بعد ذلك ابو داود رحمه الله باب اخر وباب السعي الى الصلاة، كيف يسعى المسلم الى الصلاة، صورة مشي المسلم الى الصلاة كيف يكون الحال. قال باب السعي الى الصلاة. ثم ذكر رواية عن ابي داود عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيمت فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون عليكم فما اصلوا تكن فأتوها.
اقيمت الصلاة مش بنتكلم على يعني مشي الانسان الى المسجد فقط قبل اقامة الصلاة، ده اقيمة الصلاة. الانسان هو جاي في الطريق كده استمع ان المؤذن اقام الصلاة، فبنستمع ان المؤذن اقام الصلاة، يا ترى هنسرع الخطى ولا ماذا، كيف يكون سير الانسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة، يبقى انا سمع الصلاة بتقامه، قال فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، بعد ما تجريش قلنا او ما تغيرش من المشي المعتادة بتاعتك. يبقى نقول والله نمد عشان نلحق ندرك تكبيرة الاحرام، ندرك كذا ندرك كذا، نقول والله فعلا ادراك فضائل، لكن لا لنا هيئة نسير على اساسها، حتى لو كان الانسان بيأتي الى المسجد وحتى لو كانت قيمة الصلاة عليكم السكينة. يبقى القول الاول كده عليك السكينة والوقار، لا تقوم بفقد السكينة والوقار حتى لو قيمت الصلاة. قلنا حتى لو كان الشاهد من كده والله عشان ندرك تكبيرة الحرم معنا عشان كذا، نقول لك لا. قلنا في بعض الاحيان بنرى البعض لما بيستمع الى اقامة الصلاة قلنا بيجري يجري كده، يبقى نقول بيسعى سعيا قلنا عشان يدرك، نقول والله ده رجل يعني بيحاول يحافظ على هذه الخيرات، نقول لا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي عليك السكينة والوقار. ثم قال لنا النبي
صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اللي احنا ندركهم على ما نصلي، واللي فتنا ويفتنا من حركات يبقى او ركعات يبقى عند ذلك حنتمه، حنأتي بهذه الركعات التي سبقنا بها. ثم ذكر ايضا في بعض الروايات قال فقدوا، قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، ولكن الروايات المشهورة هي فأتموا، ولكن الروايات المشهورة فأتموا. قال في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قليت الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما ادركتم واقضوا ما سبقكم. قالت الصلاة وعليكم سكينة، فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. فعلى ذلك بيتكلم على مسألة السعي إلى الصلاة، كيف نأتي إلى الصلاة؟ قال لا تأتوا إلى الصلاة مسرعين في المشي، وإن خفتم فوت الصلاة، يعني حتى لو خفت من فوت الصلاة يبقى لا تمشي إلا بهذه الهيئة. يبقى المسلم يمشي وعليه السكينة والوقار. قلنا الكلام ده وانت ذاهب إلى عبادة، طب لو ذاهب بقى إلى الأمور المباحة يبقى إلى العمل أو غير ذلك، يبقى نفس القصة. كنا إحنا في العبادة يعني نقول إن إحنا معين الواحد بيجري عشان خايف يفوتوا بعض الفضائل أو تفوتوا الصلاة، قلنا يبقى كده لو لم نسعى بهذه الصورة لا انصرف الإمام من الصلاة. فعلى ذلك قلنا ندرك الإمام قبل الانصراف، نقول لا تمشي عليك السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي أداب أخلاقيات سلوكيات، المسلم كده مميز عن غيره، والمسلم الطاع رب سبحانه وتعالى. قلنا مع ان طبعا العقل يقول لما نسعى كده يبقى ده افضل عشان ندرك تكبير الاحرام او ندرك الامام قبل الانصراف، يبقى على ذلك نقول وكأن ظاهر الامر كده نستحسنه، ظاهر الامر نستحسنه، لكن السنة وردت ازاي نمشي. ونمشي الكلام دوت مش عشان نختص بالصلاة فحسب، ولكن نقول هذا خلق يكون عند المسلم، يبقى ليه مشى كده معتادة، لا هي بالتباطؤ ولا بالاسراع، لا هي بالتباطؤ كده والتلكؤ ولا هي بالاسراع، ولكن القصد القصد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فلا تأتوها تسعون، لا تأتوا صلاة مسرعين في المشي، وإن خفتم فوتوا الصلاة، وإن خفتم فوتوا الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله. قال السعي المقصود به في القصد في الآية إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اقصده يعني مش السعي معناه الجري، لا، يبقى كلمة السعي كده ورد في سياق هذه الآية بمعنى القصد، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولك يبقى أنت الآن وقت الوقت ده وقت سعي، اسعى بقى إلى السعي، مش معنى السعي هو الجري، لكن هنا معنى السعي أنك أنت يبقى عدم إسراع الخطى. يبقى قال فلا توتها تسعون، يعني معنى الكلام لا تسرع في الخطى. قال وأتوها تمشون، يبقى حتى بيّن كده الصورة والهيئة اللي احنا حنسير من خلالها حتى نأتي إلى الصلاة. وأتوها تمشون أي بالسكينة والطمأنينة. قال عليكم السكينة، قال السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، قال التأني في الحركات واجتناب العبث. وقال استدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة في إدراك جزء من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى أي حركات حندرك عليها الإمام طالما قبل انصراف من الصلاة يبقى عند ذلك نقول إن احنا أدركنا الجماعة. يبقى كيف تدرك الجماعة؟ هل الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، ولا ندرك الجماعة متى أدركنا الإمام قبل انصرافه؟ فقال إن ظاهر الكلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، يبقى نصلي إيه؟ نصلي مع الإمام. أدركنا الإمام في السجدة الأخيرة، أدركنا الإمام في جلسة التشهد الأخيرة، أدركنا الإمام قبل التسليم، يبقى على ذلك إحنا اتممنا بهذا الإمام. طالما أنك أنت اتممت بهذا الإمام قبل انصرافه يبقى كبرنا ودخلنا في الصلاة قبل انصراف الإمام، يبقى أنت أدركت الجماعة، أدركت الجماعة. يبقى إيه المطلوب؟ اللي فاتك هتقضيه، اللي فاتك ده هتقضيه، واللي أنت أدركته مع الإمام هيحتسب لك. أدركنا ركعة، أكثر من ذلك أقل من ذلك، طالما أدركنا الإمام قبل الانصراف يبقى أنت مدرك للجماعة الآن. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، فلم قال يفرق بين القليل والكثير، وده قول جمهور العلماء. والبعض قال لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، للحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، قال وقياسا على الجمعة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. كلام ده بينطبق على صلاة الجمعة، إن الجمعة تدرك بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، يبقى الجمعة أساسا تدرك بإدراك ركعة كاملة مع الإمام. لو أدرك دون الركعة مع الإمام يبقى عند ذلك يستأنف ظهرا، يستأنف ظهرا يصليها أربعة، لكن لو أدرك ركعة كاملة مع الإمام يوم الجمعة يبقى في الحالة دي حيبقى أدرك جمعة، فليأتي بركعة أخرى كما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو إنسان أدرك كده يبقى ما نقول لم يستمع إلى الخطبة وأتى متأخرا، لكن أدرك الإمام في الركعة الثانية في يوم الجمعة، نقول يبقى في الحالة دي ماذا يفعل؟ هل يجيب ثلاث ركعات بعدها؟ نقول له لا، هات ركعة واحدة، وبالتالي ديت يبقى هذا مما أدرك الجمعة، هذا مما أدرك الجمعة، يبقى كده دي تحتسب إنها جمعة. طب لو هو أدرك أقل من ركعة نقول في الحالة دي يبقى يستأنف ظهرا، يبقى على ذلك لا تحتسب في حقه جمعة. وبالتالي يا ترى باقي الصلوات تقاس على كده أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؟ لا، جمهور العلماء على غير ذلك، قالوا هذه الرواية أطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، قال فما أدركتم فصلوا. أدركنا إيه بقى، ركعة ولا دون الركعة؟ يبقى قال ما أدركتم فصلوا، اللي إحنا ندركهم على الإمام. يبقى نقول أنا أدركت الإمام في التشهد، أدركت الإمام في السجدة الأولى، السجدة الثانية مثلا، أي سورة من الصور، قال الكلام لم يفرق بين القليل والكثير. فقال جمع علماء متى أدركت الإمام قبل الانصراف أو كبرت تكبيرة الإحرام قبل انصراف الإمام فأنت مدرك للجماعة، اللي عليك أنك أنت تجيب ما سبقت به من ركعات وحركات. اللي قال أساسا لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة يبقى قال بناء على من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وقاسوا هذا الأمر على الجمعة، لكن قلنا جمهور علماء على الخلاف. عشان كده في بعض الأحيان بتجد أن البعض يأتي مثلا متأخرا للصلاة فلم يدرك ركعة مع الإمام، لم يدرك، فبتجد يعمل إيه؟ تجد كده أنه هو يأتم مع مأموم آخر، يأتم مع آخر لأنه ما أدركش ركعة مع الإمام، عشان تحتسب للركعة تلاقيه بينضم إلى آخر. نقول لا، يعني قول جمهور العلماء ده اللي مقدم، وأنه طالما أدركت أي حركة مع الإمام قبل انصراف الإمام فقد أدركت كده إيه؟ الجماعة، يبقى كده أدركت الجماعة. ما في الحالة ديت ما نحتاجش إن إحنا هننضاف إلى آخر عشان نصلي مع جماعة، أنت أدركت كده الجماعة يبقى أنت إيه؟ هتجيب الركعات التي سبقت بها، ركعة أكثر من ذلك نقول عند ذلك أنت مدرك للجماعة طالما أدركت الإمام كبرت تكبيرة الإحرام قبل أن ينصرف الإمام من صلاة. قال الإمام الخطبي رحمه الله قوله فأتمه، دليل أن الذي هيدركه المرء من صلاة إمامه هو أول الصلاة، لأن لفظ الإتمام واقع على باقي إيه؟ على باقي من شيء. قال يعني نقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. المسألة والقضية أساسا هل يا ترى لما يكون إنسان حضر مثلا صلاة العشاء وأتى في الركعة الثانية يبقى بعد ما انصرف الإمام يبقى هو جاب ثلاث ركعات، الثلاث ركعات ده هي تطرى، يبقى هو جاب الثانية والثالثة والرابعة وبالتالي فضل الأولى، ولا هو جاب الأولى والثانية والثالثة وفضل الرابعة؟ يبقى ده معنى الكلام، اللي احنا اساسا صليناه مع الامام ده بداية صلاتنا، ولا احنا بنحسب الركعات اللي صليناها على حسب ترتيب الصلاة مع الامام؟ بنقول انا لما جيت كده ادركنا الامام في الركعة الثانية، اصبح صلينا مع الامام ايه؟ الركعة الثانية، وبعد كده الثالثة والرابعة، ده ايه؟ بترتيب الامام. لما انا انتهيت وانصرفت على الامام انا اساسا صلاتي دي يبقى انا صليت كم ركعة؟ نقول ثلاث ركعات. طب الثلاث ركعات دول ترتيبهم ايه؟ يبقى الثانية والثالثة والرابعة يبقى فاضل الاولى، ولا الثلاثة ركعات اللي صليتهم تعتبر الأولى والثانية والثالثة وفضيل الرابعة؟ قول الجمهور إن هي إيه؟ بالترتيب العد. يبقى نقول إيه؟ فأتمه، يبقى تتم ما فاتك، فاتك كام ركعة بالترتيب بتاعك، هي تعتبر ركعة كام؟ يبقى الرابعة، تعتبر بالنسبة لنا الرابعة. دي هتفرق في إيه الكلام ده؟ هو يفرق فإن أنا لما أقضي يبقى حنقول والله أنا حقد الركعة الأولى، يبقى حقد الركعة الأولى معناها إيه؟ معناها إن أنا هنقرأ فيها قراءة بعد الفاتحة، أقرأ فيها قراءة بعد. دي مش بس كده، البعض الصواب بيظن ان فقده معناه ان انا حقضي ايه الركعة الاولى، يبقى حقرا سورة بعد ايه الفاتحة. لا نقول لك لا، ده لو كان كده نقوله فقده ده هيلزمك حاجات تانية، يعني لما تدخل كده في الصلاة وانت في ركعة الثانية ما تقولش دعاء الاستفتاح، عشان دي ركعة ثانية، دعاء الاستفتاح بيقوله امتى؟ ركعة الاولى. فلو احنا نقوله ايه فقده هنقضي بقى، يبقى هتعتبر دي الركعه ايه الاولى اللي فاتتني، يبقى في دعاء الاستفتاح تقول فيها دعاء الاستفتاح، يبقى دي الركعه اللي انت هتقول فيها دعاء الاستفتاح، وكذلك هتطول فيها القراءه، هتطول فيها القراءه. يبقى هنقوله لان انت بتقول دي الركعه الاولى، لكن نقول لا، قول الجمهور ان دي تعتبر ركعه ايه اللي تكمل ليها، فاضل لك كام ركعه؟ يبقى دي الرابعه، وبالتالي هنقتصر فيها على قراءه الفاتحه. لو قرأ فيها سوره مفيش حرج، وقرأ فيها سوره مفيش حرج، لكن ما نعتبرهاش دي الركعة الأولى، لا، يبقى الركعة الثانية للإمام اللي أنا دخلت فيها دي الأولى بالنسبة لي، وركعة الثالثة الإمام دي ركعة ثانية بالنسبة لي. الركعة الثانية دي لو أنا استطعت أقرأ فيها أقرأ، أقرأ فيها أقرأ، يعني دي الركعة الثانية بالنسبة لي. الركعة الثالثة بتاعتنا اللي هي الرابعة للإمام، لما انصرف الإمام يبقى أنا بجيب الركعة إيه المتبقية اللي هي الرابعة في العد، يبقى الرابعة بالنسبة لي، فيقتصر فيها على قراءة الفاتحة. وإلا هنجد إن هو يعني الأحوال هتختلف، لأن ده الكلام ده هنقول له لا فقده، ده هيلزمنا بقى النظر لمسألة التشاهد إلى غير ذلك، مسألة التشاهد إلى غير ذلك، يبقى مش مسألة مختصرة إن أنا أقرأ فيها بس ولا لا، لا ده في أحكام متعلقة بالمسألة، أحكام متعلقة بالمسألة. قلنا هذه تكبيرة الإحرام، هذه دعاء الاستفتاح، وكذلك تطويل القراءة، بالإضافة أيضا لترتيب التشاهد بعد ذلك، لترتيب التشاهد بعد ذلك الأمر. ما ركعه، طب يا ترى بعد الركعة دي أنا أجلس التشاهد وما أجلسش؟ ما أنا فاتني ركعة، هل بجلس بعد الركعة الأولى؟ ما بجلسش. طب في الحالة دي أجلس ولا ما أجلسش الركعة دي؟ هل يا ترى التشاهد اللي أنا جلسته مع الإمام ده اعتبر التشاهد الأخير؟ وبالتالي أنا يلزمني لما أصلي الركعة دي ما أجلسش التشاهد، يبقى بجلس كده وأسلم على طول، ولا ماذا أفعل؟ فالمسألة مش بسيطة اللي هي إيه نقضي يعني معانا اقرأ وخلاص، لا، ده هي مترتب عليها الأحكام السابقة دي كلها. عشان كده دايما يبقى نقول وما فاتكم فأتموا، يبقى أي تتم العدد اللي فاتك بترتيب صلاتك، أنت ترتيب صلاتك، يبقى أنا أدركت ثلاث ركعات مع الإمام أقول، يبقى أدركت ثلاث ركعات، يبقى تعتبر بالنسبة لي في العد كده الأولى والثانية والثالثة، متبقي لي إيه الرابعة، الركعة الرابعة أقرأها، ويبقى دي في الترتيب. وبالتالي بنجلس في التشهد في الركعة الأخيرة، لأن دي الركعة الرابعة بالنسبة لي أجلس التشهد اللي هيكون من بعد التسليم. وإلا مسألة فقده قلنا يبقى إيه يعني ده هيبقى فيها الترتيب اللي إحنا ذكرناه، أو الكلام الفرق ما بين أتم وفقده. ولكن الرواية الراجحة والأكثر على رواية فأتم، ده قول جمهور العلماء. عشان كده قال الإمام الخطابي رحمه الله فأتم دليل على أن الذي يدركه المرء من صلاة إمامه هو أول صلاته، يبقى اللي انا بدركه مع الامام ده اول صلاتي. يبقى زي لما بنخش صلاه الجنازه، تخش صلاه الجنازه، في صلاه الجنازه دلوقتي يقول لك والله مش عارف التكبيره كام بتاعت، انت رتب التكبيرات بتاعتك انت، يبقى في التكبيره الاولى ايه نقرا الفاتحه، الثانيه بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثه بندعو للميت، يبقى انا دخلت انا ممكن ادخل في التكبيره الرابعه، يبقى الرابعه دي بالنسبه لي هي ايه الاولى، اقرا الفاتحه انا، انصرف الامام برتب، دخلت في التكبيرة مثلا الثانية، الثانية دي هو بيصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقرأ فيها الفاتحة، الثالثة بدعو للميت، أنا والله بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الرابعة أنا حدعو فيها للميت، انصرف يبقى أنا حكبر التكبيرة الرابعة وبعدين أسلم. يبقى برتب أنا في صلاة الجنازة، أرتب على تكبيراتي، أو أرتب على تكبيراتي بغض النظر عن ترتيب تكبيرات الإمام، يعني نفس القضية في الصلاة، يبقى أنا برتب على صلاتي. يبقى صلاة إمامي دي الثانية، يبقى دي الأولى بالنسبة لي، الركعة الثالثة بالنسبة للإمام يبقى دي الثانية، في الثانية بنقرأ فيها سورة الفاتحة، أقرأ سورة لو تمكنت من ذلك، أو تمكن من هذا الأمر هنقرأ سورة. يبقى نقول مع إن نقول دي الثالثة ما فيهاش قراءة، ده بيقرأ فاتحة فقط، لكن بالنسبة لي الثانية أقرأ فيها سورة. يبقى ده ترتيب الكلام، وحنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.